بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وسؤر إرغ وما دونه خلقة طاهرة عند الجميع، وسؤر الحمار والبغل وعرقه وريقه نجس عند أحمد. وقال أبو حنيفة: مشكوك فيه. فهذا مسألة السؤر، السؤر المراد به ما يبقى من الشرب على ما يضع الحيوان لعابه فيه، فيشرب من هذا الماء ويبقى بعض الماء، هذا يسمى سؤر. وهو إذا كان كثيرا سمي فضلا، معنى بعد، لكن الفضل بعد الوضوء، والسؤر بعد الشرب، أنا بعد ما يشرب الحيوان من هذا الماء. قال: وسؤر هر وما دونه خلقة طاهر عند الجميع. وهناك قول عند الحنفية أنه يكره سؤر الهرة، القط هذه سؤرها طاهر، قد جاء في حديث أبي قتادة، والحديث مختلف في ابنة أبي كبشة صحابي هل هي صحابية أو لا، فمن قال إنها صحابية صحح الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. طيب، فحديث أبي قتادة أنه لما جاءته بنت أبي كبشة، وكانت تحت ابنه، أنا زوجة ابنه، جاءت له بوضوء، فتوضأ أو فأراد أن يتوضأ، فكان هناك هر، فأصغى إليها الإناء لتشرب، ثم بعد ذلك توضأ من ذلك الإناء، فرأى أن المرأة تنظر إليه، أي زوجة ابنه، فقال: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. فاستدل بهذا الحديث على طهارة سؤرها. وكذلك أيضا ذكر كثير من أهل العلم الإجماع على طهارة سؤر كلما يؤكل لحم، طهارة سؤر كلما يؤكل لحم من الأغنام، معنى بهيمة الأنعام وغيره. واستدل بعضهم يذكر دليل في هذا، هو حديث في السنن، أنه حديث صحابي ما أذكره الآن، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة، وكان سؤر ناقته معناه يخرج في كتفه أو يسيل في كتفه، على أن سؤره طاهر، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن الأصل هو الطهارة. لهذا قال العلماء أن سؤر كلما يؤكل لحمه طاهر، وأما سؤر ما لا يؤكل لحمه فقال أحمد أنه نجس، سؤر الحمار والبغل وعرقه وريقه أيضا هو قول الشافعي على أنه نجس. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الماء في الفلاة، أو عن الماء في أرض فلاة، وما يشرب منه أو يرد عليه من السباع والدواب، أنا سئل عن ما في أرض فلاة، فتأتي الدواب والسباع وتشرب من ذلك الماء، فقال: عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فاستدلوا بهذا الحديث على أن سؤر السباع نجس. من أين استدلوا؟ قالوا لأن السائل ذكر سؤر السباع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، معنى مفهوم الحديث جاء في رواية لم ينجس، مفهوم الحديث أنه إذا كان أقل ودون القلتين فإنه ينجس، هكذا استدلوا. لكن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر في السؤال، أو ذكر في السؤال أيضا الدواب، الدواب، وغالبا عندما يطلق الدواب يراد بها بهيمة الأنعام ذوات الأربع غالبا. فلهذا لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وهذا. فإذا كان قيل أن سؤر هذه السباع نجس، فيلزم أيضا أن يكون سؤر الحيوانات الأخرى أيضا نجس، وهذا لا قائل به. فلهذا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يرد نجاسة ولا غيره، وإنما أراد أن يعطي الرجل السائل هذا كلاما عاما، كلاما عاما ينفعه في أشياء كثيرة. فقال له إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث ولم ينجس لكثرته، حتى ولو كانت هذه نجاسة. معنى لا يلزم أنه يذكر الذي ذكر في السؤال أن يكون من النجاسات، وإنما يقال حتى ولو كان نجاسة أصيبت في هذا الماء فإنها لا تنجسه غالبا، كما قلنا قبل أن هذا الحديث يحمل على الأغلبية، لأن الأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. فلهذا فليس هناك دليل صريح، وليس أيضا هذا الحديث يدل على دليل صريح في نجاسة سور هذه الحيوانات. واستدل أيضا كذلك بحديث الكلب، إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا، وتكلمنا على هذا الحديث فيما سبق. فلهذا فالصحيح أن سؤر الحيوانات وكذلك الإنسان أيضا سؤره طاهر، سواء كان سؤر الحيوانات سواء كان مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، إذا شربت في ماء فإنها لا تنجس، حتى ولو كان كلبا أو خنزيرا لا تنجس الماء. لكن عبدنا الله عز وجل أننا نغسل الإناء سبعا، نغسل الإناء سبع مرات. وأما مسألة التنجيس في المائع إنما يكون إذا تغير هذا المائع، سواء كان ماء أو غيره، إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة صار نجسا، إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة صار نجسا، وهو رواية عن أحمد وقول مالك رحمه الله. فالصحيح كما قلنا هو قول مالك في مثل هذه المسائل، وأن سؤر الحيوانات كلها ليس بنجس، ليس شيء من سؤر الحيوانات نجس، ويجوز ولو كان كلبا أو خنزيرا، وهذا قول مالك رحمه الله. قال هنا وذكر وكذا كل مسكر نجس عند أحمد، وقيده الشافعي بالمايع، أنا أي مسكر يكون نجس عند أحمد. قد تكلمنا على المسكر فيما سبق، تكلمنا ذكره المؤلف في بداية الأمر. فالمسكر هل هو نجس أو لا، هذه مسألة أخرى قد تكلمنا عليها. والصحيح كما قلنا أنه ليس بنجس نجاسة عينية، وإنما نجس نجاسة معنوية. الواجب على المسلم أن يجتنب المسكر سواء كان أكلا أو شربا، لا يجوز له أن يقرب المسكر. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أن الواجب هو اجتناب المسكر، لكن هل هو نجس أي نجاسة عينية؟ صحيح أنه ليس بنجس نجاسة عينية، قد قال بعض السلف بهذا القول، وإلا أصحاب المذاهب الأربعة كلهم يقولون بنجاسة المسكر، إذا كان مسكرا فهو عندهم نجس، إلا أن الإمام الشافعي رحمه الله قيده بالمايع، إذا كان مايع يقول ينجس، وإذا كان أكلا مثلا مثل الحشيشة يقول أنها ليست بنجسة. وصحيح ما تقدم وذكرناه. وأما مسألة السؤر كما قلنا خلاصتها أنه ليس هناك شيء من السؤر نجس، ليس هناك شيء من سؤر الحيوانات نجس، هذا خلاصة ما يذكر إن شاء الله تعالى في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.